بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في هذه المجالس التي هي في ختام هذه الدورة هذه الليلة، ولعلنا نطيل عليكم بعض الشيء ونعتذر عن تأخرنا في البدء، وقدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أوقات النهي، يعني أوقات ينهى فيها عن الصلاة، والمقصود هنا صلاة الفريضة، صلاة النفل، جميع الصلوات، إلا ذوات الأسباب، إلا ذوات الأسباب. وهذه الأوقات هي ثلاث أوقات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أوقات النهي عن النوافل المطلقة، النوافل المطلقة يعني سواء قبلية وبعدية وغير ذلك، أو تحية المسجد وجميع النوافل. قال: أوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. ثم قال: والله أعلم. هذه ثلاثة أوقات. الوقت الأول يبدأ من بعد صلاة الفجر. إذا صلى الفجر المسلم ينبغي أن لا يصلي بعد ذلك، بمعنى لا هناك أولا صلاة الفجر بعدية، ولكن قد يقول أتنفل، فهنا نقول النفل هنا منهي عنه، هذا وقت نهي، وله أن يصلي ذوات الأسباب، آتي ذكرها إن شاء الله. هو يستمر وقت النهي من بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس وترتفع قيد رمح، يعني يراها الإنسان في الأفق كأنها مسافة رمح. وارتفاع الشمس من بعد شروقها، من بعد ظهور حاجبها إلى أن ترتفع هذه المسافة، يقربه العلماء ما بين 12 دقيقة و 15، هذه الحدود، أحيانا تكون 12، أحيانا 13، إلى أن تصل 15 في الغالب. هذه إذن هذا الوقت لا يصلي فيه، لا يتنفل فيه، يمتنع عن الصلاة، ويشتد النهي في هذا الوقت من بعد الصلاة إلى الشروق إلى ارتفاع يعني الشمس قيد رمح، يشتد النهي عند قرب الشروق، قرب الشروق، بمعنى إذا بقي من شروق الشمس ما يقارب ربع ساعة أو ثلث ساعة، هنا يشتد النهي، فلا ينبغي أن نصلي البتة. حتى قال العلماء: إذا جاء على موضع سجود سهو لا يسجد، سجود تلاوة لا يسجد، ذكر بعض العلماء هذا الكلام. ويستمر الازدياد أو يزداد عند بزوغ الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. العلة هنا في الازدياد أن هذا الوقت تشرق الشمس فيه، وجاء في الحديث النهي عن الصلاة وقت الغروب وقت الشروق، هذا أن الشيطان يسجد بين قرني الشيطان، الشيطان يعمد إلى جهة الشروق فينصب قرنيه وجهه، يعني ويأتي الكفار والذين يعبدون الشيطان يسجدون له، يسجدون للشيطان يتمثل في هذا الموضع. فهؤلاء يعبدون غير الله تعالى، ولذلك شدد في النهي في هذا الوقت أكثر. والأصل أنه إذا صلى الفجر أن لا يصلي بعد ذلك، وإن صلى بعض صلوات من ذوات الأسباب وغير ذلك لا بأس في صلاته، لكن يتحرى أن لا يصلي قبل الغروب بما قبل ربع ساعة، وأثناء الشروق وبعد الشروق إلى أن تتم ربع ساعة لارتفاع الشمس، يشدد في النهي هنا. وسيأتي معنا في الأدلة إن شاء الله التي سوردها الشيخ في أو يردها المخرج الكتاب. إذن هذا أول وقت، قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. طيب، قالوا من صلاة العصر إلى الغروب أيضا نهي آخر، من بعد صلاة العصر خلاص ما هناك صلاة إلى أن تغرب الشمس. وفي البدء أيضا يكون نهي مخفف، ثم إذا قرب موعد أو زمن غروب الشمس يشتد النهي، لأن الآن تغرب فتصل إلى جهة الغروب تبدأ حاجب الشمس يختفي، هنا يشتد الغروب عند اختفائها لأن تكون موجودة الشمس، فالشيطان ينصب نفسه هنا ولعبد الشيطان يسجدوا له إلى أن تغرب الشمس ويختفي آخر حاجبها خطها. إذا غرب خلاص انتهى الوقت النهي، لأن الانتهاء هنا زمن واحد عند غروب قبل الغروب بزمن، هذا اشتداد النهي إلى الغروب، والنهي يبدأ من بعد صلاة العصر. إذن هذا كله وقت نهي. وهذا النهي قال فيه أهل العلم قوله تعالى أو غير ذلك، الحديث سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، لا صلاة هنا أي لا صلاة جائزة، لا صلاة ينبغي أن تصلى، نهي عن صلاة، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ولحديث عقبة بن عامر أيضا الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا، أي أمة الإسلام ينهى الصحابة ونحن أيضا إلى أن تقوم الساعة، أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا، يعني النهي هنا عن الصلاة وعن أن نقبر الموتى في هذا الوقت، إذا جينا بجنازة في هذا الوقت نضعها عند القبر وننتظر حتى يتم الشروق أو يتم الغروب ثم بعد ذلك نقبر. قال وحين تطلع الشمس، حين تطلع الشمس هذا أول، حين تطلع الشمس بازغة أي تظهر بازغة حتى ترتفع، سلام، حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة هذا الوقت الثالث، قائم الظهيرة يعني بمعنى الآن الشمس جاية من جهة الشروق قبل أن تصل كبد السماء قبل بعشر دقائق، هنا يبدأ النهي إلى أن تكون مسامتة وظل كل شيء تحته من بين الشرق المشرق والمغرب، ثم تزول إلى جهة الغروب إلى مسافة قدم أو نعل، يعني حوالي أيضا عشر دقائق. إذن هذه المسافة ما بين 20 إلى 15 حين غروبها إلى التعامد وإلى زوالها، هذه أيضا وقت نهي، لا يصلى فيها إلا ذوات الأسباب، ولا تدفن، ولا يدفن الميت فيها، هذا أمر من الله تعالى. وذكر العلة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الوقت قالوا أشد حرارة الشمس تكون هذه، وقالوا حين ذلك تسجر جهنم، جهنم تسجر سخة تولع، ويعني جهنم هذه شرها عظيم، فالإنسان يتذكر هذا الموضع فلا يصلي لأنه ساعة غضب، ساعة غضب عندما سعر جهنم. قال حين وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، تميل لجهة الغروب، فيكون هناك عندنا في على قدر 10 سنتي أو على قدر قدم الإنسان، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب مرة معنا، هذا حديث في صحيح مسلم. طيب إذا عرفنا هذا صار الإنسان أن يمتنع عن الصلاة في هذا الوقت، لأن هذا الوقت اللي يصلي منه المشركون، لا سيما عبدة النار، عبدة الشمس، عبدة الشيطان وغيرهم، هذا وقت صلاتهم. يتعبدون الله تعالى، ما يتعبدون الله تعالى، يتعبدون هذه الضلالات، يعبدون الشمس، يعبدون الشيطان، ما يعبدون الله تعالى، فيتحرون ذلك. ولذلك يذكر في بعض البلاد هنا في الخليج العربي أن جاءوا في حديقة وعملوا يعني موضع زينة وجعلوا فيه نار كذا تولع، فسار هؤلاء الذين يعبدون الشمس يعبدون النار، كل ما مروا عند الحديقة هذا قالوا، حتى أصبحوا دائما يعكفون، فقامت الدولة وشالت النار هذه. هذا قلوبهم معلقة بهذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا ما في نفوسهم وقلوبهم مريضة. وهذا من شر الخليقة هؤلاء الذين يكون هذا. يعني يقول ابن القيم يعني هؤلاء الأصل خلقوا لعبادة الله تعالى، ولكنهم عبدوا بعد ذلك أهواءهم، فتركوا العبودية التي خلقوا لها، تركوا العبودية التي خلقوا وهي عبادة الله تعالى، وابتلوا بعد ذلك بعبادة الشيطان، بعبادة من؟ الشيطان. فهؤلاء أهل ضلال، أهل ضلال، نسأل الله أن يقينا شرهم ويخمد كيدهم في نحورهم. قال بعد ذلك في حديثك على باب صلاة الجماعة والإمام، بعد ذلك إن شاء الله تفضل.
الشيخ شيخ سالم بن عبد الله بامحرز حفظه الله، he mentioned, he said, indeed all praise is due to Allah, and may Allah send his peace and blessings upon his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. To proceed, the Shaykh, he said, and so we continue our lesson in the last day of this dawrah, going through Kitab al-Salah of Manhaj al-Salikin. And the Shaykh, he said that perhaps in this sitting it will be going on for a long time, and so I excuse myself, and I also excuse myself for coming late today, and this was the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh, he said that last lesson we stopped at the chapter where Imam al-Sa'di says the times of prohibition. The Shaykh, Shaykh Salim Hafidhullah, he said, meaning the times wherein it is prohibited to pray. The Shaykh, he said, and this is when it is prohibited to pray obligatory prayers and voluntary prayers, except certain prayers which have reasons and causes, which we will mention, insha'Allah. The Shaykh, he said, in these times, and Imam Sa'di mentions them, and he says that the times wherein it is prohibited to pray unrestricted voluntary prayers are from Fajr until the sun rises to the length of a spear. The Shaykh, Hafidhullah Ta'ala, he mentions that this timing, which means that after Fajr, one is not allowed to pray. And so the Muslim, it is not befitting for him to pray any prayer after Salat al-Fajr. And there is no sunnah that is meant to be prayed after Salat al-Fajr. The Shaykh, he said, however, after Fajr it is permissible to pray certain prayers which are for a reason or a cause that we will mention, insha'Allah. And the Shaykh says, so this time is from after Fajr up until the sun rises to the length of a spear. Meaning, when you look at the sun from the horizon, it has risen to the length of a spear. And the ulama have mentioned that this time is after the sunrise, around 12 to 15 minutes after the sunrise, when you see it rising to the west. And so, before this time, after Fajr, up until this time, it is not allowed to pray. And this prohibition is even more severe at the time when it is close to the sunrise. And so when there is 15 or 20 minutes left until sunrise, then the prohibition of praying is even more severe. He should not pray at all. And some ulama, they said that he shouldn't even prostrate for sujood at-tilawa. The Shaykh, he said, and this prohibition becomes even more severe after sunrise, up until the sun rises to the level of a spear, to the length of a spear. The prohibition is even more severe than the one before it. The Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, he said, and the reason for this prohibition is that which came in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who mentioned that at the time of the sunrise and likewise the time of sunset, the people who worship the shaitan, they prostrate to him at this time. The Shaykh said, and so they worship other than Allah subhanahu wa ta'ala. And so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us that we are not allowed to worship Allah subhanahu wa ta'ala, meaning to pray or do sujood at this time. So we do not copy the mushrikeen. The Shaykh Hafidhahullah, he said, and the asl, the origin is that one should not pray anything after Salat al-Fajr. However, it is allowed sometimes to pray certain prayers that are for a reason that we will mention insha'Allah. The Shaykh, he said, but as we mentioned, that this prohibition is even more severe if you pray just before sunrise or after the sun has risen. Rather, you have to wait until the sun has risen to the length of a spear. And the proofs for this will be mentioned, insha'Allah. And so this is the first time. But Imam al-Si'li then mentions the second time when it is prohibited to pray. And he said, from Asr until sunset. So the Shaykh, he said that the time for this prohibition begins from after Salat al-Fajr. And so there is, from after Salat al-Asr. And so there is no prayer after Salat al-Asr. And in the beginning of this time, just like after Fajr, then the prohibition is less severe than the prohibition of praying closer to the sunset. And this is for the same reason that we mentioned before, of the mushrikeen prostrating to shaitan at this time. The Shaykh, he said, and then when the sun sets, then one is allowed to pray. He does not have to wait a certain time, but rather as soon as the sun sets, then he is allowed to pray. The Shaykh, he said, and the proof for this prohibition is that which was narrated by Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, who said that I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam say that there is no prayer, meaning there is no permissible prayer, and it is not allowed to pray after as-subh, meaning the fajr prayer, until the sun rises. And there is no prayer after Salat al-Asr until the sun sets. And also from the proofs is that which was narrated by Uqba ibn Amir radiyallahu anhu al-Juhani, who said that there are three times in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to prohibit us from praying, and he used to prohibit us from burying our dead. This Shaykh, he said, so at these times of prohibition, it is not allowed to pray, nor is it allowed to bury the dead. And these times are, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, from when the sun rises up until it rises to the length of a spear. And then also when the waqt of al-dhahira comes in, which is just before Salat al-Dhuhr. The Shaykh Hafidhahullah, he mentioned that this is before, it is when the sun comes from the east and just before it reaches to the middle of the sky. And this is, the ulama have said, this is roughly 10 minutes before that. And so when it is this time up until it goes to the middle of the sky, it is not permissible to pray up until it goes past the zenith and it goes to the time of Dhuhr. And the third time is just before sunset, or just before the sunset, up until the sun actually sets. And so these are the three times when it is not allowed to pray nor to bury the dead. And the reason for this also is that which the Prophet ﷺ mentioned, that at these times, meaning the time just before Dhuhr, that it is the time when the hellfire rages. And so this is a time of anger, and so it is not befitting to pray at that time. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he said that if we know this, and the person knows this time, and that the reason that we shouldn't pray at these times is because it is the time that the mushrikeen worship the shaitan and prostrate to him, then we know the times that we should be praying and the times that we shouldn't. And it is mentioned that in one of the countries, an Arab country, that there was a park, and in the park some people had put a flame that wasn't going out. And then people who used to worship the sun used to go to this flame or this fire, and they used to bow to it. And so when the government heard about this, the Muslim Arab government, then they removed this to stop the shirk from taking place. And these people who worship the sun and worship shaitan are from the worst of the creation. Ibn al-Qayyim rahimahullah, he mentions about them that they were created to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why the reason they were created. However, what they did was they abandoned obedience and worship to the one, they abandoned worship and obedience to the one who they were created to worship. And instead of that, they were trialed with worshipping the shaitan. And so these people are people of misguidance. And Imam al-Sa'di then ended by saying, and Allah knows best.
ذكرنا في هذا الموضع موضع النهي أنه لا ينبغي الإنسان يصلي هذا الوقت ويتحرى الصلاة فيه وينتهي عنه إلا ذوات الأسباب. ذوات الأسباب إذا صلاها ومن باب الضرورة لا إثم عليه ولا ينجر عليه النهي بالعقوبة. ذوات الأسباب أشهرها وأكثرها تحية المسجد. إذا دخل الإنسان إلى المسجد لا يجوز له أن يجلس، لأن المسجد ليس كالبيت ولا كمحل العمل ولا كأي مكان آخر. المسجد احترام وتقدير ومنزل عظيمة، فتحية المسجد أنك إذا دخلت تصلي ركعتين ثم تجلس. فإذا دخلت المسجد لا ينبغي أن تجلس إلا بعد أن تصلي ركعتين. طيب، قد يدخل الإنسان في وقت النهي، هنا نقول صلي، لكن تجوز في صلاتك. يعني إيش ما تجوز؟ يعني سرع فيها. إذن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، لأن وقتها يعني دخول المسجد فيها لا بد فيه من الصلاة، فلا يمتنع حتى لو كان وقت النهي، لأنه الآن هو لا يتعبد الله تعالى بالنهي، ولا يتعبد بسجود الشيطان ولا غير ذلك، وإنما نيته خالصة لأن لا يجلس في المسجد احتراما له إلا بعد الصلاة التي أمر بها الرسول، وهي واجبة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. من دخل المسجد فلا يجلس، ما يعني لا ينبغي له يجلس، وجوب أن يصلي ركعتين إذا لابد. هذه صلاة نهي ومطلقة في أي وقت. هذه إحدى صلاة النهي، ذوات الأسباب. الصلاة الثانية أيضا إذا كان حصل خسوف أو كسوف للشمس أو القمر، هذا يحصل في النهار وفي آخر النهار في الليل. فإذا حصل ذلك ورأى الإمام والمسلمون معه أنه إذا أخروا الصلاة إلى أن تغرب الشمس يعني يكون قد انتهى وقت الخسوف، خسوف الشمس، أو أنهم أخروها من بعد صلاة الفجر إلى أن شروق الشمس سينتهي خسوف القمر، هنا جاز لهم أن يصلوا صلاة الكسوف والخسوف لأن صلاة واجبة، ويخففون فيها، خففون فيها. هذا أيضا من ذوات الأسباب. أيضا من ذوات الأسباب التي ذكرها العلم الاستخارة، إذا كان هناك أمر يريد استخير الله فيه ورأى ضرورة الاستخارة بسرعة في هذا الوقت حتى يدعو الله تعالى، قالوا أيضا لا بأس أن يصلي الاستخارة ويتجوز فيها، لا يطيل، يعني يتجوز فيها ما استطاع إلى ذلك. هذه أيضا قالوا ماذا؟ من ذوات الأسباب. أيضا من ذوات الأسباب قالوا أنه إذا جاء إلى المسجد في صلاة الفجر ثم لم يدرك رغيبة الفجر، سنة قبل الفجر، وهي ركعتان عظيمتان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن هاتين ركعتين خير من الدنيا وما فيها، لا ينبغي تركها، فهنا دخل المسجد وقد أقيم صلاة الفجر، إذا لا يصلي صلاة الرغيبة. وينبغي إذا صلى مع الناس الفجر ينصرف حتى يصليها بعد شروق الشمس وارتفاع قيد رمله، لكن قد يقول أنا سأنساها وسأنشغل عنها لأني بعد صلاة الفجر سأذهب وعندي أعمال وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، سأنشغل عن هذه الصلاة وربما أتركها. وإذا كان الأمر كذلك جاز له أن يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة، يعني قبل أن يشتد النهي، قبل أن يشتد النهي. هذا يكون أيضا من ذوات الأسباب. وهكذا أيضا قبل بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر أيضا قد يكون له نفل أو غير ذلك أو استخارة كما ذكرنا هكذا. وبعد صلاة العصر الغالب أنه ما في نفل، بل ما في نفل بالخالص يعني، لا قد يكون له استخارة وقد يكون هناك كسوف وغير ذلك، فإنه يصلي تلك الصلاة، لكن يجعلها قالوا بعد صلاة العصر مباشرة، ولا يجعلها في النهي المشدد المغلظ، النهي المغلظ لا ينبغي أن يصلي في استخارة حتى، وإنما يصلي يعني قبل ذلك إذا اضطر إلى ذلك، إذا كان من باب الاضطرار إلى ذلك. وهكذا كل صلاة رأى نفسه ملزم يصليها، مثلا صلاة العصر لم يصليها في وقتها والآن جاء وقت الغروب وتكاد الشمس تضيف إلى يعني الغروب، ما بقي إلا وقت قصير وهنا هي مشدد، يقول ينبغي أن يصليها لأن تصبح من ذوات الأسباب، فإذا أخرجها وأخرها إلى بعد الشروق يكون كهري وقتها فلا تصح صلاته. إذن هو يصليها في هذا الموضع وتكون من ذوات الأسباب. وذكروا صلوات أخرى لكن هذه التي هي أهمها وأشهرها والتي تتعارض مع الناس في أغلب الأوقات، وأما غير ذلك فإنه ينتظر، لا عليه شيء، ينتظر إلى أن تغيب الشمس يعني غيابا كاملا ثم يصلي ما شاء، أو تشرق الشمس إلى قيد رمح ثم يصلي ما شاء. نعم
الشيخ شيخ سالم حفظه الله تعالى he said that we mentioned that it is not allowed to pray in these certain times except for those prayers that have reasons and causes. And so the Sheikh said, if this is the case and someone must pray one of these necessary prayers, then there is no sin upon him and it is not prohibited. The Sheikh said, the most famous of these is Tahiyatul Masjid, the two rak'ahs of greeting the masjid. When entering the masjid, it is haram to sit down without praying two rak'ahs, because the masjid is not like one's home or one's workplace. Rather, the masjid is somewhere that must be respected and honored, and it has a high status in Islam. And so when someone enters the masjid, he should not sit down until he prays two rak'ahs. And so if he enters the masjid and it is a time of prohibition, then he should still pray Tahiyyat al-Masjid. However, he should pray it quickly. And the proof of this is the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who said, whomsoever enters the masjid, then he should not sit down until he prays two rak'ahs. And so this shows that it is wajib to pray tahiyyat al-masjid, to greet the masjid. And this is at any time, even during the times of prohibition. Also from those prayers that have reasons which make it permissible to pray during the time of prohibition is Salat al-Khusuf and Kusuf, the eclipse prayer. And so if the eclipse happens and the Imam and the Muslims with him see that if they wait until after sunset or after sunrise, then the eclipse would have finished. So what they should do instead is, even in a time of prohibition, still pray. They should still pray, because Salat, the eclipse prayer is obligatory. However, they should pray it quickly and not too long. Also from the prayers is Salat al-Istikhara. Salat al-Istikhara is allowed, and if a person sees that it is necessary for him to pray Salat al-Istikhara at that time specifically, then it is permissible for him during the time of prohibition, but he should pray it quickly likewise. And so it is from the prayers that have reasons. Also from it is, if someone comes to the masjid and it is the time of Salat al-Fajr and the Iqamah has happened, and so he joins the congregation and he has not prayed the Sunnah of Fajr yet, the Sunnah before Fajr, then after Fajr he is allowed to pray the two rak'ahs after Fajr. And these two rak'ahs have a great reward. The Prophet ﷺ said that these two rak'ahs before Fajr are better than the dunya and that which is in it. The Shaykh said, however, if one is able after Salat al-Fajr to delay the two rak'ahs of Sunnah until after the sunrise and until after the sun rises higher or over, rises to the length of a spear, then that is better. However, if one fears that he's going to forget the prayer due to work or other than that, and he will end up abandoning it, then he should pray it straight after Fajr. And he should do it quickly before, straight after Fajr, and he should not wait until the time when the prohibition is more severe. And likewise, this is the case after Salat al-Asr, likewise. And so he prays straight after Asr and he does not wait until the time of prohibition is severe. The Shaykh, he said, Hafidhullah, that likewise every prayer which someone sees that they must pray and it's obligatory upon them to pray, even if it's during the time of prohibition, then they do so. For example, the one who hasn't prayed Salat al-Asr yet and the time is just before the sunset. And so it is obligatory upon him to pray Salat al-Asr before the sunset. So he prays even though it is the time of prohibition. And so these are some of the prayers that one may pray even during the times of prohibition. And there are some others that we have not mentioned, but these are the most famous and the most important ones.
قال إمام السعدي بعد ذلك باب صلاة الجماعة والإمامة، بمعنى أنه سيذكر في هذا الباب أحكام صلاة الجماعة، حكمها وأحكامها وما ينبغي يعني إتيانه فيها من أن يكون هناك إماما، ولذلك قال والإمامة ومأمومين خلفه، وما على الإمام وما على المأموم من أحكام سيذكر في هذا الباب. قال وهي فرض عين، يعني فرض عين أي بمعنى على كل مسلم بالغ عاقل رجل، فيخرج المجنون ويخرج غير العاقل غير الميز وتخرج المرأة، فهي فرض عين يعني متعينة على الرجل المسلم البالغ العاقل القادر على المجيء للمسجد، هذه صلاة الجماعة. أما المرأة تصلي في بيتها. وقوله وهي فرض عين، الفرض هنا يدل على أنها ليست نفل وإنما هي فريضة معلومة جاءت في الكتاب والسنة وبينها الرسول فعلها وهكذا. طيب قال للصلوات الخمس، إذن هي داخل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاة خمس هذه فريضة، هذه لا بد أن يصليها الإنسان في المسجد الرجل، قال على الرجال حضرا، بمعنى إذا كان في الحضر في مدينة ساكن في قرية حيث مكان، فيسقط عنه تسقط عنه الجماعة في السفر إذا كان مسافر حال سفره. وقولي حضرا أي بمعنى محل الإقامة وهو وأنا مقيم يعني. طيب نقول هي واجبة وفرض، فمن تركها فهو آثم، وأيضا عليه ذنب، عليه ذنب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن سمع النداء إلا في المسجد، من سمع النداء أي نداء الصلاة إلى الصلاة صلاة الفريضة، لا صلاة له أي لا صلاة تامة الأجر، ولا هي مجزة لو صلى في البيت لكن ناقصة الأجر. ثم عليه وزر، لا صلاة تامة لمن سمع النداء ولم يجب ويصليها في المسجد مع المسلمين، فصلاته في المسجد 27 درجة وصلاته في البيت بدرجة واحدة، وعليه وزر، عليه وزر أيضا وإثم أنه لم يحضر ما لم يكن معذورا. طيب النداء هو النداء للصلاة الأذان، فإذا سمع النداء وهو يسكن في موضع يسمع النداء فيه ويكون النداء دون ما وسائل تكبير، فإذا سمع النداء من المسجد لمسافة هذه وجب عليه أن يلبي، أن يلبي لقوله حي على الصلاة أي تعالوا يعني حي على الفلاح يأتي، لم يأتي صار الحكم الذي ذكرنا. إذن هذه وجوبها تحتم، لكن إذا كان مسجده بيته بعيد ولا يوجد مسجد بجواره بحيث أنه يشق عليه هذا معذور، ومع ذلك عليه أن يجتهد في السكنة بجوار مسجد أو أنه يتحرى الذهاب حتى يدرك هذا الأجر العظيم، لكن إذا كان لم يستطع فهو معذور. في هذا أدلة كثيرة على وجوبها، أورد إمام مصنف السعدي قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجالا أو رجلا يؤم الناس، يعني كان الرسول هم يفعل ذلك ولن ما فعل ذلك، هم أن تقام الصلاة فريضة صلاة العشاء أو غيرها فيقول يا فلان صلي بالناس، ثم الرسول يخرج مع أقوام معذورون عن صلاة الجماعة يؤدبوا الذين ما يصلون في المسجد، قال فأحرق بيوتهم، أحرق بيوتهم عقاب لهم في الدنيا عاجل، لكن لم يفعل ذلك. قال ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب، من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وجاءت في روايات أنه شق عليه أن يفعل ذلك بسبب الرضع والركع والنساء لأن هؤلاء ليس لهم يعني ذنب، فإذا حرق هذه البيوت ماتوا معهم، فرفقة بهم أو شفقة بهم تركهم. إذن هذا من يعني أدلة الوجوب. أيضا من أدلة الوجوب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله أن بيني وبين المسجد، مع أنه يسمع النداء، قال بيني وبين المسجد وادي أي تسير فيه أمطار وفيه يعني ما من الخطر ما الله به عليم، يعني وليس وهو أعمى ولا يستطيع يذهب وليس له أحد يقود المسجد، فقال له عليه الصلاة والسلام صلي في بيتك. ثم تفت قال أين الرجل؟ قالوا قال تسمع النداء، يعني تسمع النداء المسجد تسمع من أذنك؟ قال نعم. قال أجب لا عذر لك. إذن هنا دل على أنه يجب عليه وإن كان أعمى وفي طريق خطر وهوام وسيول وغير ذلك وليس له قائد يقول أجب، إذا يتحرى الإجابة. هذه كل أدلة على الوجوب، ولا أدلة لمن قال الاستحباب، بل أدلة يعني تخالف قوله. قال وأقلها إمام ومأموم، يعني إذا أذن المؤذن وحضر معه الإمام وصلى اثنان الفريضة فهذه جماعة، أقل جماعة يكون إمام ومأموم بجواره بجنبه ملصق به، هذه جماعة قائمة والهاجر الكامل، ومن لم يصلي معهم وهو قادر آثم، ومن كان معذورا فهو معذور. إذن أقل جماعة إمام ومأموم. قال وكل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. إذا كانت ثلاثة أحب، خمسة أحب، عشرة، مئة، ألف، مليون، هذه كل ما زاد كان أحب إلى الله تعالى. الله يحب أن يسمى أهل الإسلام بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصلاة، وهي التي تفرق بين المسلم والكافر. ما تعرف المسلم والكافر إلا إذا أوى المساجد. يعني ممكن يكون مسلم يصلي في بيته كل الأيام، ما يصلي ولا يوم، لا جمعة ولا جماعة، كيف تعرف أنه مسلم هذا؟ تمتحنه، العملية صعبة. لكن لما تشوف يرد على المساجد، ما شاء الله هذا مسلم. أما هذه يفعلها الكفار حتى، ها؟ اللحية يفعل الكفار، يفعل زنادقة، ويفعلها الملاحدة، ما هي دليل، وإن كانت من زينة المسلم، بل واجبة هي. فالذي يفرق بين المسلم والكافر فيما ترى بين الناس في المدينة هي صلاة الجماعة وحضور المساجد، فهي شعيرة عظيمة. الدليل على أن الأكثر يعني فيه أجر عظيم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الصبح صلاة الفجر، فقال أشاهد فلان، يسأل الرسول ممن يعلم أنه ينبغي حضور المسجد، أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قصروا هذا، نسأل الله أن يغفر لهم. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما أو ما لو يعلمون ما في لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. يعني تبحي على ركبك من شان لو علمت الأجر العظيم في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. قال وإن الصف الأول، يعني الصف الذي يصلي في الصف الأول صلاة هذه، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ملائكة الصف في السماء يصلون جماعة، ولو علمتم ما فضيلته لا ابتدرتوه إلا ابتدرتموه، أي هذه الصف الأول. وإن صلاة الرجل مع الرجل، هنا الشاهد، الرجل مع الرجل الاثنين يصلون جماعة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين أزكى من أن يصلي كل واحد من مع الثالث، أزكى من صلاة كل واحد لوحده، وصلاة مع الرجل أزكى من صلاة مع الرجل، وما كثر فهو يحب إلى الله تعالى. يعني صلاة الرجل مقبول له 27 درجة إذا ما أحد جاء المسجد، لكن إذا صلى اثنان هذا أفضل، إذا صلى ثلاثة هذا أعظم، إذا صلى أربعة هذا، كل ما زاد العدد كان الفضل أعظم. والحديث السنن، وهو حديث صحيح السنن الشيخ الألباني. ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. يعني صلاة الجماعة هذه تمتاز عن صلاة الفرد في بيتي أو حيثما كان 27 درجة. يعني إذن صلاة عظيمة لها قدر. وقال إذا صليتما
so that I would go out with some other men carrying bundles of wood and go to the people who do not attend the prayer, meaning in jama'ah, and I would burn their houses down around them. The Shaykh, he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam intended to do it out of punishment in this dunya for those people who left out this tremendous obligation. However, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not do it. And it's mentioned in another narration that the reason the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not do it was because of the women and children in their homes. And so if he burnt their houses down, then the women and children who did not do anything wrong would also be killed. Also from the proofs that it's obligatory is the hadith of the blind man who said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he is blind and that the path for him to go to the masjid is dangerous, and so is it permissible for him to pray at home and not go to jama'ah? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him yes. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam after a while turned back and asked, where is the man? And so the man said, he is there. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, do you hear the adhan? Or do you hear the nida? Do you hear the call to the prayer? And so the man, he said yes. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, then answer the call. You do not have an excuse. And so even though this man was blind and the path to the messenger was dangerous and he had no one to take him, it was still obligatory upon him to answer the call of the congregational prayer. And so these are proofs that Salat al-Jama'ah is wajib, and there is no proof for the one who says that it is just recommended and not wajib. And Imam al-Sa'di, he said that the smallest valid congregational prayer is an imam and a ma'moom, an imam and someone following him. And Imam al-Sheikh Salim hafidhahullah ta'ala, he said that if there is an imam and a mu'adhin, for example, two people, and they pray, then that is salat al-jama'ah. At least two people, an imam and someone next to him. And so this is the least number of people in jama'ah, and if they pray jama'ah, then they will have the reward of the congregational prayer in full. And Imam al-Sa'di then said, and the larger the congregation is, the more beloved it is to Allah. And so the more increases, if there's 10 in the congregation, the better. If there's 100 in the congregation, then it is better. If there is 1,000, then it is better. If there is 1,000,000, then it is better, and the like. And so Allah subhanahu wa ta'ala, and that is because Allah subhanahu wa ta'ala loves to see the Muslims congregating in his worship. And the Shaykh, he said, hafidhahullah, that Salat al-Jama'ah is the difference between the Muslim and the Kafir. And so when a Muslim attends the masjid, then we know that he's from our Muslim brothers. And other than that, as for someone who always prays at home and the Muslims never see him in the masjid, then how do they know that this person is Muslim? What's the difference between him and a Kafir who we do not see attending the masajid and praying? The Shaykh, he said, Salat al-Jama'ah is from one of the greatest signs which show that a person is Muslim and that a person is from our Muslim brothers. As for other things, for example, the beard, the Muslim and the non-Muslim grow their beards. However, something like Salat al-Jama'ah, only the Muslim does it. The Shaykh hafidhahullah ta'ala, he mentioned that the proof that the larger the congregation is, then the more beloved it is to Allah subhanahu wa ta'ala. The proof of that is the hadith of Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu, who said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam led us in Salatul Subuh, the Fajr prayer, one day. And so he said, is so and so present? Meaning, did he pray with us? So they said, no. And then he said, is so and so present? Someone else? And they said, no. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said that indeed these two prayers are the heaviest prayers upon the munafiqeen, the hypocrites. And if you knew what is in it, what is in these two prayers, or what is in these prayers, then you would go to it, even if you were going on your knees. And indeed, the first row, the first row of Salat al-Fajr, is like the rows of the angels. And if you knew the great reward in praying in the first row, then you would all hasten to go to it. And indeed, the prayer of the man with another man is better than the man praying by himself. And the prayer of the man with two people is better than the prayer of a man with another man. And the more people in the congregation, then the more beloved it is to Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh hafidhahullah ta'ala, he said that this hadith is hasan. It was narrated in the Sunan, and the Shaykh al-Albani classified it as being hasan. And it came in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who said, as Imam al-Sa'di brings, that prayer in congregation is better than the prayer of a man by himself by 27 degrees.
أقول بعد ذلك أن صلاة الجماعة في المسجد وجوبا ولها الدرجة التي ذكرنا 27 تضاعف، هذه خاصة بالرجال، خاصة بالرجال. أما المرأة فلا يشرع لها إقامة الجماعة، لا يشرع لها، وإنما تصلي في بيتها. منفردة أو جماعة في البيت نساء مع زوجها وغير ذلك، والتضعيف في صلاة الجماعة للرجال. أما صلاة النساء إذا اجتمعنا لا تضعيف فيها، لا تضعيف، ولكن أذن الرسول بذلك وصلت عائشة مع النساء جماعة، وأذن المرأة تصلي مع الناس في المسجد. هذا لبيان الجواز، أنه يجوز المرأة أن تصلي في المسجد. ولما سألت امرأة رسول عليه الصلاة والسلام أن تصلي في مسجده، قالت يا رسول الله هذه زوجة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قالت يا رسول الله والله إني لو أحب أن أصلي في مسجدك. قال أعلم ذلك، ولكن صلاتك في بيتك، بيتنا مقصود به الحجرة التي تنام فيها، صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، حجرتك اللي هي أمام الغرفة ضاحي الصغير، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في بيتك، يعني الضاحي الأوسع، الحوش الأوسع اللي في البيت. ثم قال وصلاتك في منزلك في هذا الموضع في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك اللي جنب البيت، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا. مسجد الرسول في كم صلاة فيه؟ بألف صلاة، ومع هذا يقول صلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في بيتي في مسجدي. هذا فيه ترتيب الأفضلية. إذن أفضل موضع تصلي فيه المرأة هو بيتها، يعني هو الحجرة الضيقة التي تنام فيها. ولذلك هذه صحابية جليلة أمرت فبني لها مسجد صغير في حجرتها، فكانت تصلي فيه حتى ماتت رضي الله عنها وغفر الله لها. إذن هذا نقول هو حكم الجماعة بالنسبة للنساء. ومع ذلك رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا أردنا أن يأتينا مساجد الله مع الستر ومع الحجاب ومع عدم الزينة ومع عدم أيضا الروائح التي تجلب النساء وتفتن، كل هذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المرأة إذا ذهبت إلى المسجد فعليها أن تذهب تفلة. إيش تفلة؟ يعني دون عطر، ما تعطر ريحتها التي يعني في ذاتها دون عطر، لأنها تفتن الرجال وتفتن أيضا هي تفتن. ولذلك إذا جاءت المرأة تصلي في المسجد تصلي في صفوف متأخرة بعيدة عن الرجال. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لقريب من الرجال. وفي الرجال ماذا قال؟ خير صفوف الرجال أولها لبعد الإمام، وشرها آخرها لقريب من النساء. كل هذا فيه نهي عن أن تصلي المرأة في المسجد جماعة من هذا الباب، وإلا فصلاتها جائزة إذا جات، ولا يمنعها زوجها إذا رأى ذلك، ومن حقه يمنعها إذا كان رأى شر في ذلك. هذا الذي ينبغي أن تعلم أخواتنا المسلمات، وهذا ليس تنقص فيهن، ولكن شرع الله تعالى وسن رسول الله ذلك وبين شرع الله تعالى، فينبغي الاحتكام لهذا. الحمد لله. نعم.
Sheikh Salim حفظه الله تعالى, he said that after mentioning that and mentioning that the congregational prayer in the masjid is obligatory upon the men, is obligatory and it has the reward of 27 degrees more than someone praying by themselves, this is with regards to the men and it's not legislated for the women. And so the woman, she prays in her home by herself or with jama'ah, with other women or with her husband, there is nothing wrong with that. However, the multiplication of reward for salat al-jama'ah is specific for men, and it is not for the women. And it is permissible, and Aisha radiallahu anha used to lead the other sahabiyat in jama'ah, and so it is permissible. And it's mentioned in the hadith from the wife of Abu Humaid al-Sa'idi radiallahu anha, radiallahu anhum, that she told the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that indeed I love to pray with you, meaning in the masjid with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to her that I know that you love to pray with me. I know that you love to pray with me. However, your prayer in your bedroom is better for you than your prayer in your living room. And your prayer in your living room, and it is better than praying in your living room, in your house, is better than praying in your courtyard. And praying in your home is better than praying in the masjid near your home. And praying in the masjid near your home is better than praying in my masjid, the masjid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we know that the prayer in the Prophet sallallahu alaihi wasallam masjid is multiplied by 1,000. Yet it is better for the woman to pray in her home. And that is why the wife of Abu Humayda Sa'idi radiallahu anha, when she heard this from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she had a room in her house just for her prayers, and she continued praying there until she died. However, with this, the women should still not be prevented from praying in the masajid if they want. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Do not prevent the female slaves of Allah from attending the mosques of Allah subhanahu wa ta'ala." And so if she wants to attend the masjid and she goes with covering herself and with the correct hijab and without beautification and without fitna and without perfume, then it is permissible for her and she should not be prevented. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to the woman that if she goes to the mosque, to the masjid, then she should go tafilah, meaning without perfume. And this is because she may cause a trial or a fitna for the men, and likewise she may also be affected by fitna. And also that is why the woman, if she comes to the masjid, then she should pray in the back rows, far away from the men. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the best rows of the women are the back rows, and the worst rows of the women are the front rows. And the best rows of the men are the front rows, and the worst rows of the men are the back rows. And so the more further the men and the women are from each other, the more reward it is. And so even though it is better for the woman to pray at home, her prayer in the masjid is still valid. And so the husband should not prevent his wife from going to the masjid except for a reason, such as if she goes out without covering herself properly, or with fitna, or causing fitna. And this is the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is not disrespecting women at all, but rather this is what Allah subhanahu wa ta'ala has legislated.
هنا قال المصنف شيخ سعد رحمه الله تعالى قال وقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه مسلم رواه أهل السنن. هذا في بيان أن رجلين كان في منى فصليا العشاء أو المغرب في الرحال في موضع خيامهم، فجاءوا إلى مسجد الخيف فوجدوا الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد صلاة الفريضة، فجلسا في آخر مسجد لا يعلمون الحكم هذا. فلما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليهما وهما جالسان هناك، قال أتوني بهما، فجاءوا بهما، قال الرسول يبغاكم، فجاءهم يرتعدان، ترتعد فرائصهم من الخوف، قال ما لكما جالسان والناس يصلون؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني صلوا العشاء أو المغرب والناس صلي الآن ما يريد يكرر. قال إذا أتيتما إلى مسجد وقد صليتما في رحالكم ورأيتم الناس يصلون فصلوا معهم، صليا معهم، فإنها نافلة لكم ولهم فريضة نافلة لكم. إذن إذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى في طريقه أو في مسجد آخر ولا يحضر محاضرة أو درس، ثم يجب صلي العشاء، وإن كان صلي العشاء يصلي معهم، فتكتب له نافلة. أيضا في هذا موضوع آخر، وهو أن الصلاة في المسجد لها شأن عظيم، لا ينبغي تفويت الصلاة في المسجد لأي سبب من الأسباب، لأن المسلم إذا صلى في المسجد حصل له أجر عظيم، وإذا تعود الصلاة في المسجد ثم سافر فإنه بسفر هذا المشروع فإن صلاته في فرس في سفره تكتب له فريضة في الجماعة، بحكم أنه متعلق بالجماعة ويحب أن يدركها لكنه شغله السفر. وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا ذر، قال يا أبا ذر ما بالك إذا أدركت أمراء الجور الذين يأخرون الصلاة عن وقتها أو يقدمونها على وقتها، ما تفعل؟ قال ما أفعل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة معهم ثم صليها نافلة أو فريضة. بمعنى أن إذا كان أمراء الجور في آخر الزمان يصلون الفجر مثلا قبل دخول وقت صلاة الفجر، هذا يحصل في بعض البلاد، فإذا صلوا قبل صلاة الفجر صلي معهم، لا تفارق الجماعة، فرقة الجماعة شر، فتأتي مع الإمام وهو أمير البلاد أو من ينوب عنه صلي معهم، لكن تصلي بنية أنها نافلة، لا تصلي على بنية أنها فريضة لأنه يصلوا فريضة خالفهم، صلي معهم واجتمع معهم، الجماعة موجود الحمد لله وهي نافلة في نيتك، فإذا ذهبت إلى بيتك جاء وقت الصلاة الفريضة صليها فريضة. والعكس إذا كان أخر الصلاة عن وقتها وجاء وقتها وخفت أن يخرج صليها في وقتها في بيتك، وهم يصلون خارج الوقت صلي معهم، فجعلها نافلة. هذا حفاظ على جماعة الإسلام، لا يكون هناك فيها بين تشتت تفرق، ناس ما يصلون، ليش؟ قالوا والله يصلون قد يقدمون الصلاة بل يؤخرون الصلاة، لا عذر معك، صلي معهم، فإن كانوا يقدموا ويأخرون لا تعتبر بصلاتي واعتبر بصلاتك وكن معهم واجعلها نافلة. الحمد لله. تفضل.
الشيخ سالم حفظه الله mentioned the statement of Imam Sa'di where he narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you have already prayed in your homes and thereafter you come to the masjid in which there is a congregation, then pray with them and it will be a voluntary prayer for you. The Shaykh, he said that this hadith was regarding two men who had already prayed Maghrib or Isha in their tents in Mina. And then they went to Masjid Al-Khayf and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was leading the Sahaba in the prayer, either Maghrib or Isha. And so, because they had already prayed, they sat in the corner of the masjid waiting for them to finish. And so when the Prophet sallallahu alaihi wasallam finished, he called those two Sahaba who were sitting in the corner and he said to them, why did you not pray? And so they explained to him that they already prayed. And so then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to them the following hadith, that if you've already prayed in your homes and then you come to the masjid in which there is a congregation, then pray with them and it will be a voluntary prayer for you and a obligatory prayer for them. And so, for example, if you are coming to a masjid for a lecture or a lesson or other than that, and you've already prayed in another masjid or on the way, and then when you come to the masjid they are praying, then you should pray with them with the intention of it being a voluntary prayer for you. And so praying Salatul Jama'ah in the masjid has a great affair in the life of the Muslim, and the Muslim should not abandon it, for indeed in it is great reward. And if an individual prays Salatul Jama'ah all of the time whenever it is obligatory upon him, and then he travels, and when he travels he does not pray in Salatul Jama'ah, however his prayer will be written for him the same reward as the person praying in Jama'ah, and that is because he normally prays Salatul Jama'ah, and so Allah subhanahu wa ta'ala rewards him due to him traveling and not being able to pray the Jama'ah. Also, it was narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to Abu Dhar, the Sahabi radiallahu anhu, that, O Abu Dhar, what are you going to do when there comes unjust and oppressive rulers who delay the prayer from its time or pray the prayer earlier than its correct time. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed him that he should pray with them. He should pray his obligatory prayer by himself and pray with them as a voluntary prayer. So the Shaykh, he said, Hafizahullah, meaning at the end of the time they are going to come evil and oppressive rulers who pray the prayer outside of its time, either before it enters or after it exits. And so if the Muslim is at this time, for example, and they pray Salat al-Fajr before it comes in, and so the Muslim should go and pray behind the Imam, this oppressive ruler, or pray behind those whom the ruler has put as the Imam. And then when he prays with them, he intends it to be a voluntary prayer because the time has not entered. And then afterwards, when he goes home and the time has entered, then he should pray. And likewise, the opposite, if they delay the prayer, and so they pray Fajr after its time exits, then he should pray at home, the obligation, and then when he gets to the masjid and the time has already left, then he prays with the jama'ah and he intends it as a voluntary prayer. And so this shows the importance of praying Salat al-Jama'ah, even if those praying it, the Muslims pray it, they delay it, or they pray it too early. And so the Muslim prays with them in order to keep the Muslim congregation, and in it is great reward, inshallah. Inshallah, we'll pray and we'll continue after the prayer. Wallahu a'lam.